أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 130 مع شرح حديث جبريل عليه السلام، ومع السؤال الثاني، قال ما الإيمان؟ أو قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، وذكر الحديث. من بعد 100 حول أركان الإسلام 5 شرعنا نتحدث في الدرسين السابقين مقدمات حول مفهوم الإيمان وتعريفه بيان أهميته، وكيف لأهمية الإيمان، أهمية العقيدة في حياة المسلمين. حوربت هذه العقيدة على مدى 13 من الزمن. أنا أقول على مدى 13 من تاريخ الأمة الإسلامية، 14، يعني لم يكد يمضي القرن الأول إلا والعقيدة تحارب، لأنها أصل هذا الدين ولأنها سر قوة المسلمين. فلا تتعجب إذا أدركت الآن هذه الهوة الواسعة بين الإسلام والمسلمين، بين العقيدة الصحيحة، مفهوم الإيمان في القرآن والسنة، وبين ما يعرفه المسلمون عن الإيمان من خلال كتب، مسائل نظرية، خلافات وجدل، قضايا علم الكلام، على أن هذا هو العقيدة، هذا علم كلام، هذه فلسفة، هذه صفصفة. ثم الذين لم يتعلموا علم الكلام في الجامعات مثلنا أو في الأزهر أو في غيره، الإيمان عندهم على شكل إيمان المرجئة، انتساب للدين والسلام. إنما إيمان يؤتاه الإنسان فيكون مؤمنا واقعا حيا، كالذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أوتينا الإيمان والقرآن معا، وينزل القرآن فيحفظون 10 ويتدبرون معناها ويعيشون معالمها ويطبقونها. هذا هو الإيمان في حياة الناس، إيمان واقع عملي. إنما الإيمان مجرد انتساب، تمني وتلهي وتحلي، الإيمان تصديق وفقط، تصديق بالقلب أو اعتراف باللسان على شكل ما يقول المرجئة والغلاة منهم. لا لا، الإيمان شيء آخر. الإيمان أوجد جيل الصحابة على نحو ما كانوا عليه، وعلى نحو ما نستطيع أن نصفهم بأنه الجيل القرآني الرباني الفريد. من يستطيع أن يزعم أن هذا الجيل له مثيل أو أنه يمكن أن يتكرر؟ لماذا لا يتكرر؟ أليس بشرا مثلنا؟ بلى، ولكن ما أوتوه من حق الإيمان ما أوتوه من حقيقة الإيمان جعل منهم جيلا فريدا لا يتكرر. يا إخواني الإيمان قالها حسن البصري عليه رحمة الله، ليس الإيمان بالتملي ولا بالتحلي ولا بالتلحي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان أيضا أزيدك أنه ليس هذه المسائل الجدلية الموجودة في كتب العقيدة، إنما هو إيمان عملي. أنا أخ من الإخوة طلب مني أن أتكلم عن قضايا العقيدة بصورة عملية، يعني لا تكون مجرد مسائل، حقيقة يعني شيء أتمناه من قديم من زمان. وأنا حتى لما أتكلم عن قضايا الإيمان أخذها من القرآن والسنة، ورحت أدرس العقيدة من القرآن والسنة مباشرة، ولكن لم أكمل، يعني جاء عهد الانقلاب في مصر وتوقفت الدروس. ومن قبل الانقلاب بشوية الناس شغلوا بالثورة وبالسياسة وشغلوا بالمواقع وبالإعلام وكذا، ولم يجد طلاب علم. وللأسف نحن في زمن أزهد ما نجد الآن الزهد في العلم. لو قلت للناس أنا سأذهب إلى بيوتكم لأدرسكم العلم يقولون شكرا يا أستاذ، سأعلمكم العلم مجانا شكرا يا أستاذ، هذا العلم الذي أبثه الآن سيصلك إلى بيتك وأنت على وسادتك، فقط اسمع شكرا يا أستاذ. أنا ماذا أقول لك؟ الزهد في العلم عجيب. أنا الآن هنا في تركيا اسطنبول، آلاف مؤلفة من العرب بل ملايين، أردت أن أقول آلافا من المصريين وملايين من السوريين، فضلا عن بقية الجاليات الأخرى العراقيين والليبيين واليمنيين ومن تعلموا اللغة العربية من شرق آسيا وغيرها. من هؤلاء يتشجع لحضور دروس العلم؟ للأسف. كم مرة أنا ذهبت إلى أماكن أدرس فيها العلم ثم ينتهي بي الحال إلى أني أعطي المحاضرة لواحد أو أعطي المحاضرة على البث المباشر ولا أجد طلاب علم. نعم أنا أفعل هذا الآن وأقول لعله علم ينتفع به، ولعلي كما سافرت سفرا قصيرا أسافر سفرا طويلا أموت، فيبقى هذا من العلم الذي ينتفع به. لأن الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. إذن أنا أريد أن أقول لك الإيمان لم يكن نظريا، ولم يكن هذه الكتب ولا هذه المسائل، إيمان عملي. ولما طلب مني هذا الكلام عن العقيدة العملية من القرآن والسنة حقيقة وجدت أنني أمام بحر لا ساحل له. أنا ربما أعجز عن أفعل هذا إلا إذا شاء الله وفقني أو وجدت من يعينني على هذا الشيء، كما أنني في حياتي وددت لو فسرت كتاب الله تعالى بصورة سهلة وجميلة ومتكاملة أجمع فيها خلاصة ما كتب في كتب التفسير وأبسطها وأعطيها لطالب العلم يقرأها سهلة. يعني كم وددت يوما ما أن كتاب صفوة التفسير هذا الذي كتب يكون اسما على مسمى، لا يكون مجرد اسمه السلام، لا صفوة، يعني فعلا أنا أريد أن أخذ صفوة ما كتب في التفسير، كتب التفسير القديمة والحديثة مع تجريدها من الإسرائيليات وخلوها من المكرر والإطناب. مثلا واحد يبدأ آية تتكلم عن الفقه فيترك التفسير ويظل يشرح في الفقه صفحات مطولة. أنت ما أمام كتاب فقه، أعطي الصورة، صورة بسيطة عن الآية وأنها فقهية وكذا، ورجع إلى التوسع في كتب الفقه. افرض آية الوضوء مثلا في سورة المائدة، ولا آية التيمم في سورة النساء. لكن تجد واحد فقيه مثل القرطبي يسترسل، كل واحد في الفن الذي تميز به وتخصص فيه هو ما شاء الله يحول كتاب التفسير إلى الفن الذي تميز فيه. لا، نحن لا نريد هذا. في كتب تفسير يعني خير لك أن تقرأ القرآن دون أن تقرأ هذه التفسير حتى لا تصاب بشيء من التعقيدات، فضلا عن المشرب الذي فيه صاحب التفسير إن كان اعتزاليا أو كان أشعريا. فهو إن كان أشعرية أول، إن كان اعتزاليا ينتصر للمذهب، أو ربما مذهب آخر، شيء ثالث أو رابع مثلا غير التخصصات التي هو يهتم بها. أيضا إنسان قد يكون منصفا لكن قد يسيء الناس فهم تفسيره كصاحب الظلال عليه رحمة الله. ولكن يعني إذا كان الإنسان محتاج أن يفعل هذا. وأجد يعني شيئا من هذا فيما كتبه الشيخ أبو بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة الرضوان. فهذا الرجل كأن الهدف الذي عندي كان عنده وقد يعني شاء الله له أن ينفذ منه الكثير. فهو في العقيدة كتب عقيدة المؤمن كتاب سهل ميسر جميل كله قرآن وسنة. في السيرة هذا هو الحبيب يا محب جميل. في التفسير أيسر التفسير، وفعلا هذا الكتاب اسم على مسمى، لكن بطريقة يعني بطريقة الكتب العلمية، الآية ومفردات الكلمة مثلا ما يؤخذ من الآيات، مثل ما كنا ندرس في ثانوية الأزهر وكذا، جميلة وكافية ووافية. إلا أنه من الممكن أن يكون للإنسان باع. طبعا في كتاب في رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد كشك شيخنا الله يرحمه رحمه وسع، جميل جدا لكنه وعظي، وعظي فقط، ولكنه جميل وسهل، ولكنه أيضا لم يقدر له الانتشار. يعني لا تجد في المكتبات ولا عند الناس، وطبع الكتاب بعد وفاة الشيخ فلم يعرفه الكثير من الناس إلا القلة القليلة من تلامذة الشيخ ومن مدرسته. المهم لا أريد أن أسترسل، لكن أريد أن أقول نحن نحتاج إلى أن نعيد الأمر على بساطته. وأهم من التفسير ومن غيره هو الإيمان، العقيدة. العقيدة كما فهمها سلف الأمة، كما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. أنا لا أريد أن أسترسل معكم في هذه المقدمة حتى يعني أكون يعني موضوعيا لا أخرج عن شرح الحديث، ولكن كان من المهم يكون هذا اللون كناحية تربوية في طلب العلم. من بعد تعريف الإيمان وبيان كيف هدمت العقيدة عن طريق أعداء هذا الدين وجهل المسلمين، أنا تعجبني هذه العبارة: الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه. فعلا يعني ما ضعنا إلا بسبب كيد الأعداء وجهل الأبناء. كيد الأعداء أمر طبيعي، أمر مقرر، يعني عدو ماذا تريد منه إلا أن يكيد لك؟ أتنتظر منه أن يطبطب عليك، يشفق عليك، ينصحك؟ أبدا، هو عدو. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن المصيبة أننا نجهل هذا الكيد، ونجهل ما بعد الكيد وما وراء الكيد، ونجهل ديننا. أنا في قضايا كثيرة يختلف فيها، وقال هذا كلام الوهابية، كلام التيمية، كلام الصوفية، أنا أقول لهم يا أخوانا لا عليكم، اللغة العربية التي هي لغة هذا الدين ولغة القرآن الكريم، نحن لما جهلناها جهلنا الكثير من معالم هذا الدين. كلمة الإسلام وقد عرفتها في الحياة في السؤال الأول، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد. في اللغة كيف هي؟ لغة الاستسلام والصلاح عن الخضوع والامتثال. هل هذا المعنى نحن المسلمين نفهمه أو نعرفه أو نطبقه؟ معنى الإسلام الاستسلام، هذا المعنى اللغوي في داخل الخلافات اللي موجودة ما بين الصوفية والوهابية. ابن عبد الوهاب يقول هذا، ولا ابن تيمية، ولا يكون القشيري، لا، ولا الغزالي. المسألة هنا لا هذا ولا ذاك، ده لغة. طيب قضية مثل قضايا أو مثل قضية الحاكمية اليوم، اللي بيتبنى قضية الحاكمية متهم، ممكن يتهم بأنه من الخوارج، يتهم بأنه إرهابي. وطبعا اللي بيتبنوا قضية الحاكمية الآن فعلا غلاة، أكثرهم غلاة، يا إما التكفيريون في مصر، يا إما الدواعش في العراق والشام. قضية الحاكمية بالنسبة لهم عمود فقري. طيب لكن قضية الحاكمية كيف هي في الدين؟ أو واحد مثل سيد قطب يتبنى هذه القضية ويجعلها الجانب الأساسي في التفسير، يبني جل آيات القرآن على قضية الحاكمية. دعنا من كلام سيد قطب، ومن كلام الدواعش، ومن كلام التكفيرين، ومن كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وكلام كل حد من البشر. لما تقرأ إن الحكم إلا لله، هذه متكررة في القرآن، متكررة. طيب أصل هذه الجملة الحكم لله، مبتدأ وخبر. الحكم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، ولله جار ومجرور شبه الجملة خبر، خلص. الحكم لله، لا تجد في كتاب الله كلمة الحكم لله. الحكم لله لا تجدها، إنما تجد إن الحكم إلا لله. ما معناه؟ إن نافية، إلا أداة استثناء. فأصل الكلمة أو الجملة الحكم لله أضيف عليها أداة نفي وأداة استثناء، فصارت إن الحكم إلا لله. ما معناها في اللغة العربية؟ القاعدة بتاعت الجملة ما بين أداة نفي وأداة استثناء تعني الحصر والقصر، الحصر والقصر، يعني حاجة مفروغ منها. يعني نقول أفلت، والجماعة اللي بيلعبوا ضمنة يقول لك حطوا في خانة الياك، ملهاش حل. إن الحكم إلا لله. طيب دي لغة؟ هذه لغة. إن الحكم إلا لله، الحصر القصر، يعني معناها ما في حكم إلا لله. طب ما ممكن لحاكم، ممكن لعالم، ممكن لكذا، منين؟ بأي لغة؟ بأي دين؟ بأي دليل؟ المسألة الباب مغلق تماما، إن الحكم إلا لله، خلصت. لما يجي هذا الكلام يكرره ابن تيمية، يقول ابن عبد الوهاب، يشرحه سيد قطب في الظلال، هو بيتكلم على قضية مفروغ منها. لكن هذه الشخصيات والأسماء الآن لو كانوا أحياء كانت تشوف الأحكام اللي ممكن أخذوها. دول سبب الإرهاب في العالم من منظور الدنيا الواقع الذي نعيشه. لكن أنا ما يعنيني هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة، إنما يعنيني المعنى اللغوي الذي ينبغي أن تعرفه أنت كرجل تعرف اللغة العربية وتتكلم باللغة العربية. وتجد هذا موجود في علم النحو ودرسناه أيام الابتدائي وفي الإعدادية والثانوية الأزهرية. إن نفي إلا استثناء، مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر. تجد هذا واضحا في هذه الآية، إن الحكم إلا لله، كما تجده في مثل الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول خلقت الجن والإنس ليعبدون فقط؟ لا، لو قال هكذا خلقت الجن والإنس ليعبدون معناه أشياء أخرى غير عبادة الله، لكن هو ما خلقهم إلا ليعبدوه، فجاء بأسلوب يفيد هذا المعنى الحاصل والقاصر. إخواني نحن بحاجة أن نتعلم حتى اللغة العربية التي من خلالها نفهم ديننا، نفهم إيماننا، نفهم عقيدتنا. مالي والناس، أنا أعرف أنني أحيانا أتهم على ما أتكلم في العقيدة، سيبك منه رجل وهابي وهابي. لي وجدت رأيتني سعوديا ولا رأيتني عملت في السعودية ولا رأيتني كذا، أنا لا أنتصر الأشخاص. إنما لو ابن عبد الوهاب قال حقا أنا آخذ الحق من أي فم ينطق به، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. جاءت على لسان ابن عبد الوهاب، جاءت على لسان أوباما. لو أوباما نطق بالحق لماذا لا تأخذ به؟ وارد ولا ما هو وارد؟ طيب كم مرة نحن في حياتنا نستشهد بكلام المستشرقين؟ قال المستشرق الفلاني. لماذا نحن نأخذ بكلام المستشرق هذا أو ذاك؟ عشرات ومئات المستشرقين الذين أنصفوا الإسلام نأخذ بكلامنا نطق بالحق وهو كافر، كافر، وأخذت بكلامه لأنه نطق بالحق. كم هذا في كتب المسلمين؟ شيء يفوق الحظ. طب رجل مسلم ونطق بالحق، لا لا، هذا ابن تيمية أو تيمي من أتباع ابن تيمية، هذا ابن عبد الوهاب أو وهابي من أتباع ابن عبد الوهاب. يا رجل يا رجل أخذ بالقرآن أو بالسنة. نحن لسنا الذين نقول إذا قال الله أو قال رسوله قال فلان أو قال علان فندع القرآن والسنة لقول فلان أو علان، إنما نأخذ بقول فلان وعلان إذا كان فهما لكتاب الله، إذا كان استنباطا صحيحا لقرآن أو سنة. الله القائل في قرآنه العظيم في سورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هو القائل في ذات السورة ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أين أنا كنت أفهم قضية الإيمان المطلق ومطلق الإيمان والكفر الأكبر والكفر الأصغر وكفر عقدي وكفر دون كفر أو عملي؟ من أين كنت يمكن أن أفهم بقية المسائل الموجودة في سائر العلوم، الأحكام التكليفية، مصادر التشريع، هذه رئيسية وهذه فرعية. تقسيمات اللي موجودة في علم الحديث، علم الحديث دراية ورواية، تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى مشهور وإلى أحاد، والأحاد إلى مشهور وغريب وعزيز أو عزيز وغريب، وتفرقة بين الضعيف والموضوع وكذا وكذا، وهذا من حيث السند وهذا من حيث المتن. كل هذا استنباطات علماء. والأصول التي أرساها الشافعي في كتابه الرسالة وبينها في كتابه الأم، هذا الذي قاله الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. ومثل هذا في العقيدة، واحد سبحان الله وفقه الله لأن يشرح العقيدة بسهولة وببساطة مثل ابن تيمية، ما يضيرنا أن أخذ منه، لأنه ابن تيمية، لأنه كان متهم بالإرهاب، لأنه كان مسجون في حياته، لأنه كان يقول كلمة الحق، لأنه جمع بين الجانب النظري والعملي في حياته. من في جيل ابن تيمية كابن تيمية؟ لما هو حسد الأقران الذي جعل أمثاله من العلماء يوشون به عند الحكام ويسجن، لظل طيلة حياته يسجن إلى أن مات في سجنه. لكن سبحان الله كيف كانت خاتمته، وهو الذي عند نهاية أجله يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهل نحن إذا تغربنا حتى لا نمشي مع أهواء الظلمة متهم بالإرهاب؟ المهم إخواني، القضية نحن نحتاج إلى نوع من الفهم، فهم صحيح لقضايا الدين. أهم من كل قضايا الدين قضايا الإيمان. حديث جبريل وفي آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لم يكن كما نقرأه نحن الآن ونحفظه. أنا أحاول من خلال هذا الشرح الذي أشرحه وأسجله لك أن أعلمك علما لا يسع المسلم أن يجهله، وربما لا تجد في محيطك من أهل العلم من يبسط لك هذا الدين وهذه القضايا العقدية. وأنا بفضل الله لم أقف عند العقيدة، أنا لما بدأت هذه السلسلة بدأتها كدروس عقيدة، لكن لماذا نقف عند العقيدة والحديث فيه بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ فشرحت لك أركان الإسلام حتى لا أقف عند الأساس، يعني أرتقي معك إلى البناء، ثم سيأتيك بعد البناء المتممات والمؤيدات والمكملات في كلام عن الإحسان بكل ما يحمله من معاني وما يندرج تحته من أخلاق، يعني دين متكامل، دين شامل ببساطة. نحن لا نأخذ على هذا الدين الذي نعتقده أجرا من أحد، لما نرجو الأجر من الله عز وجل، ولا نقوله لعامل رغبة ولا لرهبة. لو كنت كما تزعمون وهابيا كنتم تجدونني الآن في جامعات السعودية، كنت أجد فرصة إن أنا أحج أو أعتمر. لماذا لا تكونوا منصفين؟ لماذا لا تكونوا منصفين؟ هذا العلم الذي أعلمكم إياه ما لي دخل بأي جماعة في الدنيا، هذا علم القرآن والسنة. أنا ما كنت يوما ما تابعا لجماعة ولا لراية، وإن شاء الله لن أكون حتى ألقى ربي، أو فقط الذي سأعطيه البيعة إذا خرج في حياتنا وكنا على قيد الحياة المهدي، مهدي أهل السنة الذي ننتظره، ساعتها سأكون في جماعة. إنما ما دام هناك جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليك بخاصة نفسك ولو أن تعض على جذع شجرة. عاوزنا نكون مع الإخوان المسلمين؟ أين هي الآن؟ ما بين منفيين ومعتقلين، والمنفيون متفرقون ومتشتتون ومتشرذمون. أنا طول عمري ما هاجمت الإخوة، لكن الواقع الآن صار مريرا، ولو أردت النصيحة لهاجمت، ليس بقصد الهجوم إنما بقصد التقويم، قصد النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتاب الرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، فليكن منهم من هم من أئمة المسلمين أو من عامتهم يا أخي، فلهم حق النصيحة. لكن كيف؟ كل على رأسه. أنا ما أعلمك علم يرتبط بالإخوان ولا بالوهابي ولا بالتيمي ولا بالصوفية، طبعا مفروغ من هذا، مفروغ منها صوفية. هذا هو الدين البديل الذي يراد أن يكون بغير عن الإسلام، إسلام القرآن والسنة، الدين الذي يمكن أن يضع له ميزانية كاملة، ميزانية دول، واحد مثل ترامب أو غير ترامب والاتحاد الأوروبي وكذا، في سبيل أن يكون هناك دين اسمه الإسلام ولكن حقيقته، ولكن حقيقته تصوف أو تشيع أو أحباش أو مداخل أو دواعش. فهمت؟ الدواعش ألم تثبت عليهم العمالة والولاء للغرب؟ الإيرانيون أليسوا اليد التي تنفذ مخططات الغرب في دول الإسلام؟ الشيعة، وهي تريد ماذا؟ تريد إقامة إمبراطورية صفوية في العالم السني. قد قطعت شوطا لا بأس به، دمار العراق واستيلاء الشيعة عليها والحكم العلوي المالكي، دمار الشام، السيطرة على الجانب الكبير في منطقة، الجانب الذي يحاذي خليج العربي الذي يراد أن يقال له الفارسي، المنطقة الشرقية في السعودية سيطرة الشيعة عليها، انتشار الشيعة في الكويت، في البحرين، في الخليج، وانت ونازل لغاية لما تصل إلى اليمن، وسيطرة الحوثيين على اليمن، وروح الناحية الأخرى وانظر انتشار التشيع في السودان، وانتشار التشيع في مصر، انتشار التشيع في فلسطين. ولا انت نايم في العسل يا من تنامون في بحر العسل؟ خطر داهم، ما هو خطر شيعي فقط ولا صليبي فقط ولا صليبي، والصهيونية، الصهيونية لكن مفروغ منها. يعني يوم ما بتحس ان هي خلاص انتصرت وانتشرت ورأت انها وصلت لما للذروة وانها ستحكم العالم، وهي الان تحكم العالم ولكن من وراء جدار ومن وراء ستار، لكن تريد ان تصعد فوق خشبة المسرح ساعتها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إسرائيل الآن بتريد فرض الجزية على المسلمين باسم أنه لها ممتلكات في الدول العربية تساوي مليارات. لماذا ترامب فقط يأخذ مليارات من السعودية ومن الخليج؟ وهم أيضا يأخذون المليارات باسم أنهم تركوا ممتلكاتهم وهاجروا، مهاجروا أقاموا دولة في فلسطين. في في دين يراد أن يكون بديل عن الإسلام، ممكن تكون الشيعة الإمبراطورية الصفوية، ممكن تكون الصوفية. الصوفية الآن بتعمل على قدم وساق على هذا المعنى في الجانب العقدي، أشاعرة وماتريدية، ودول عملوا المؤتمر اللي عملوه في جروزني في الشيشان. مين أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة والماتريدية وأصحاب التصوف وثلة من أهل الحديث. حد تاني لا، انسى. فعقديا إما أن تكون أشعريا أو ماتريديا، وسلوكيا تكون صوفيا. وبعيني رأيت وبأذني سمعت من طلبوا إن هم ينتهوا من الناس الوهابيين وهيجدون التصوف بينتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. والضربة للوهابية موجودة شغالة. الله ينور، الله ينور. حتى الدعاة اللي كانوا بيتكلموا باسم الوهابية اعتذروا. والراجل ابن سلمان دوره يعني معروف ومكشوف ومن غير كسوف، والولاء للغرب كان زمان من تحت الترابيزة حفاظا على ماء الوجه، وحتى تظل الشعوب تحترم حكامه. الآن أبدا أبدا، الآن الولاء للغرب عيني عينك، عيني عينك. من من العالم الآن لا يوالي الغرب؟ العالم العربي والعالم الإسلامي. ممكن تستثني أردوغان، أهو المطارق على رأسه، ورجل كلمته من رأسه لأن لقمته من فأسه. قالها قديما شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، لن تكون كلمتي من رأسي حتى تكون لقمتي من فأسي. لما قوي الرجل اقتصاديا ولم يحتج إلى أحد من الناس، صار حرا في كلمته. كم مرة محاولات للانقلاب والحرب الاقتصادية وكذا وكذا، لكن كل من من العرب؟ ويطلع السيسي. مصيبتي أنني صريح، لكن لابد أن نبين الحقائق يا إخوان. اليوم يراد دين بديل عن الإسلام مثل دين المداخلة. مدخلية دين جديد، فتنة عصفت بالعالم الإسلامي. طبعا في مخاطر كثيرة، لكن يعني ليست من القوة. كان ممكن يكون في النصيرية ولا الدروز ولا الأحباش، ممكن في البهائية شغالة، الله ينور، في القديانية شغالة برضو، شغالة على قدم وساق. لكن لما تكون مثلا بضعة آلاف أو الأمر لم يطفو على السطح، لكن الناس دي شغالة برضو. إنما الآفة العظيمة اللي انتشرت هكذا مثل انتشار النار في الهشيم، هذه المدخلية، الدواعش، الصوفية، الشيعة، يا إخواني الأمر جلل. نحن لا نأخذ ديننا من هؤلاء. أنا لا أخاف على الإسلام أبدا. قلت لكم سلفا، كان هذا الدين، لو لم يكن هذا الدين ودين الله لقضي عليه منذ قرون. لكن قالها الله في قرآنه: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. وما ليه اللي بيتعمل هذا؟ عدم يأس من المسلمين. لم يقل لا اليوم يأس الذين كفروا منكم، لو قال هذا كانت المسألة مختلفة. لم يقل، قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، أما منكم فلم يأسوا منكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. صارت الحرب على المسلمين، لا تظنوها على الإسلام. سأظل بفضل الله طالما كنت على قيد الحياة أحاول أن أعلمكم الدين ببساطة ووسطية، أعيش في ظلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل من هذا يحمل هذا الدين وهذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، احنا من هؤلاء الخلف، ارجو ان نكون من العدول. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما مظاهر العدل عندهم؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يا إخواني، هذا الدين عظيم، إن هذا الدين متين، أوغل فيه برفق. نحن نريد أن نأخذ معالم الإيمان بصورة عملية حية في واقعنا. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. الركيزة الأولى أن تؤمن بالله، وكل ما بعدها مبني عليها، مترتب عليها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هيكون الكلام إن شاء الله عن الإيمان بالله، عن الإيمان بالله. طب ما هو الكلام عن الإيمان بالله مع قضية كلمة التوحيد الركن الأول في الإسلام؟ قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، لكن أمام شرح الحديث لا يمنعني أن أكرر، وشيء في زيادة وشيء في اختصار وشيء في كذا وكذا، لكن سأتكلم مرة أخرى عن الإيمان بالله. أنت فقط كطالب علم تتقبل مني لو حدث قدر من التكرار ما بين شرح كلمة التوحيد وما بين الإيمان بالله، أن كلمة التوحيد لم تخرج عن معنى الإيمان بالله، هي من بعد الكلام عن الكفر بالطاغوت لا إله شرعنا نقول إلا الله إيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا وهكذا. إذن لا إله إلا الله أوسع من معنى الإيمان بالله. لماذا؟ لأنها فيها كلمة أشهد بما تحمله من معاني لغوية وشرعية، فيها معنى كلمة لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، ثم إلا الله الإيمان بالله. فساعتها شرحنا الكلمة بكل مضامينها وانتقلنا إلى النصف الثاني منها، وأن محمد رسول الله دلائل الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون الإيمان به وكيف يكون اتباعه. الآن الكلام عن الإيمان بالله مباشرة، نزيد ننقص نكرر، أنا فقط أنبه لمثل هذا ولا حرج، لأن قضية حتى التكرار في العلم لها فوائدها. يقال في القواعد العلمية المكرر مقرر، يعني يثبت، المكرر مقرر. وأنا لو استطعت أن أثبت في ذهنك وفي واقعك شيئا أكون قد نجحت. أنا كم تكون فرحتي إذا ما رأيت واحدا من طلاب العلم من تلامذتي يقول يا أستاذ حضرت لك خطبة أو محاضرة قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة لازلت أحفظها كما قلتها. ما شاء الله، هذا أعده من عاجل بشرى المؤمن. أفرح بذلك. منذ 20 سنة لازلت تحفظ كما تحفظ السورة القرآن، هذا شيء جميل. فالمكرر المقرر، ثم لا شك أنه حفظ هذا في ريعان شبابه، أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. أنا اليوم هل أحفظ من العلم ما كنت أحفظه أنا في شبابي أو في صغري؟ انت يا عم، لا يكون. سبحان الله، كم أجد يعني من الصعوبة إذا ما رحت وحضر درسا جديدا الآن أو خطبة جديدة أو كذا. إنما العلم بفضل الله بيزكو بالإنفاق، اللي تعلمته قديما بعلمه للناس في هذا الوقت، إنما ما أريد أن أتعلمه الآن. لو أردت أن أزيدك معلومة على ما حفظته في الصغر أقرأها من كتاب، إنما أظل أحفظها سأتحصل على القدر اليسير. فلابد أن يكون هذا أيضا في أذهانكم، إن كنتم شبابا اطلبوا العلم، اطلبوه في الصغر. مشاهدي الأعزاء، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عبارة عن توحيد خالص. في كل الرسالات السماوية هو قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. آية البينة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. آية الزمر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. أيضا سورة الزمر على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إخلاص التوحيد في كل الرسالات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه قضية الإيمان الذي أصله التوحيد الخالص. والتوحيد الخالص فطرة، فطرة فطر الله عباده عليها. وكل ما طرأ عليها بعد ذلك فإنما هو الشرك أو التبديل الحادث الذي تبرأ منه جميع الأنبياء والمرسلين وأرسلهم رب العالمين إلى خلقه ليعلموهم إخلاص التوحيد لله عز وجل. أقول التوحيد أصل الإيمان فطرة. نعم، مذ كنا أرواحا في الأزل فيما قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم من بعدهم
أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
إنها آية الميثاق، وهو العهد الذي أخذه الله على عباده وفطرهم على هذا التوحيد. فأخبر سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فهو سبحانه وتعالى خلقهم على هذا، فطرهم، جبلهم على ذلك. ولذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقد أجمع أهل العلم بالتأويل أو بالتفسير على أن المراد بالفطرة في هذه الآية هو الإسلام، هو الإسلام. وهو ما قاله الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم.
حنفاء، مائلون عن الشرك، مفطورون على التوحيد. والشياطين انحرفت بهم عن الجادة، ابتعدت بهم عن الصراط المستقيم. ألم يقل الشيطان: فوعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وظل يدعوهم إلى المعاصي، ولم يكتفي بأنهم عصوا ووقعوا في المعاصي، لكن أراد أن يشركوا وأن يكفروا حتى يكونوا معه. إنما يدعو يعني أي الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورة فاطر. وآيات أخرى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. النتيجة فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. سورة الحشر. فالله فطر الناس على التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا المعنى من بعد الآية والحديث القدسي. خذ الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن، مقطوعة الأطراف، ناقصة. لا. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه على الفطرة، كما تجدع البهيمة بعد أن خلقت سليمة. نحن في بلادنا لم نرى من يهود ولا من يمجس، لكن رأينا من ينصر، بمعنى يضع الولد في الماء ويغطسه
فيما يسمى عندهم بعيد الغطاس، ومعروف الشعيرة عندهم بشعيرة التعميد، والتعميد يوضع الولد في الماء، يقولون كما عمد المسيح بالماء. يسأل القسيس الذي يعمد: لماذا أنت تفعل هذا بولد صغير تضع في حوض الماء في الشتاء والبرد؟ أخرج منه روح الإسلام. الله أكبر، هذا اعتراف، أخرج منه روح الإسلام. يعني هو بهذا يعترف أن هذا الطفل مولود على الإسلام، وهو بيخرج منه بهذا التعميد أو التنصير الإسلام، يقول له خرج منه الإسلام أو روح الإسلام. واحد من عوام الناس عندنا بسيط، رجل عامي بسيط، يقول له يعني أنت عارف أنه تولد مسلم؟ انتبه. فلما انتبهوا ما عاد يقول نخرج منه روح الإسلام، صار يقولون كلمة أخرى قذرة يسيئون فيها لهذا الدين، نخرج منه الروح الشريرة، نخرج منه الروح الشريرة. في جيلي أنا، حياتي أنا، رأيت من اعترف بأنه يخرج منه روح الإسلام، فلما انتبه لكلمة الرجل العام المسلم أنه إذن هو مولود مسلم، بعدها مباشرة اختفت هذه الكلمة من قاموسهم، وصار يقول نخرج منه الروح الشريرة بدلا من كلمة نخرج منه روح الإسلام. صلى الله على سيدنا محمد. التوحيد يا إخواني الذي هو أصل الإيمان، ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وفي نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل لم يدعو إلى التوحيد؟ ونحن نقرأ قصص القرآن، كل نبي يبدأ دعوته لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رغم منها. طب افرض لم تأتي على لسان بعض الأنبياء، جاءت بالإجمال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وبالمناسبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي على شاكلة الجملة التي ذكرت في أثناء الدرس: إن الحكم إلا لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا أيضا لا إله إلا الله، لا النافية وإلا الاستثناء، فهكذا جاءت كلمة التوحيد بهذه الصيغة لا إله إلا الله. في حين جاءت على ألسنة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن مجيئها بين أداة النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر والقصر نفس المعنى، ما كلها عقيدة وكلها خاصة بالله عز وجل. في نبي من الأنبياء دعا لغير التوحيد؟ عند النصارى ممكن يقول لك المسيح قال أنا الله وأنا ابن الله وكذا. أي حد ممكن مثلا من المشركين الذين حرفوا دينهم يقول لك أيوه نبينا قال كذا. الله عز وجل يرد: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم، كلمة واحدة على لسان أي نبي أو رسول دعا فيها لشرك والعياذ بالله. فكل الأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده. والقرآن الكريم يقول كما ذكرنا الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي معنى لا إله إلا الله، لأنه لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، وهي في الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. الآيات سورة النحل. ولما كان الشرك أكثر ما يكون في أهل الكتاب ويعتبرون أنفسهم أصحاب رسالة وأصحاب ديانات سماوية، قال الله لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا المعنى وهذا النداء الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى من جرى مجراهم، والكلمة السواء هي كلمة التوحيد، هذا كلام حوله ندندن. ويبقى أن ندور في فلك الإيمان بالله إن شاء الله في عدد من المحاضرات نلخص فيها ما سبق ونذكر شيئا لم نذكره من قبل، ونلتقي في لقاءاتنا إن شاء الله التي تعرفونها من يوم الأحد والثلاثاء والخميس من الثالثة إلى الرابعة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والآن كما ترون انتهت الساعة أو انتهى وقت المحاضرة، وليس عندنا ما يستدعي أن نزيد في الوقت، ففي كل مرة نعطي هذه الساعة مع أنه في نصائح بتأتينا أن نحن نختصر الوقت، لكن دروس العقيدة وشرح الحديث لا يحتمل أن نقلل عن الساعة، يحتمل أن نزيد يمكن. لكن إلى أن نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.